أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: لكن الظاهر من قوله هو يحرم على المالك المانع أنه عطف على قوله جاز التناول. كان الكلام في التنبيه الثاني، وصلنا إلى كلام الشهيد الأول رحمه الله بعد تناولنا لكلام المحقق الكركي. مفاد المسألة: هل للجائري سلطنة على الخراج أو لا؟ إن قلنا إن للجائر سلطنة على الخراج، قلنا بعدم جواز منعه من الخراج. وإن قلنا أن الجائر ليس له سلطنة على الخراج، فحينئذ نقول يجوز منع الخراج عن الجائر بحيث يوصل هذا الخراج إلى الإمام العادل وهو المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص والعام، ولا يجوز منع الخراج مطلقا، يعني من رأس، لا إلى السلطان العادل ولا إلى السلطان الجائر، أو إخراج وصرف حسبة في مصالح المسلمين. بالدرس الماضي ذكرنا كلام الشهيد الأول رحمه الله. في نهاية كلام الشهيد الأول توجد هذه العبارة: ويحرم على المالك المانع. لو تمسكنا بهذه العبارة فقط، ويحرم على المالك المانع، من دون التمسك بما سبقها أو ما بعدها، فهذه العبارة ويحرم على المالك المانع، إما أن نستفيد منها حرمة منع الخراج مطلقا، وإما أن نستفيد منها حرمة منع الخراج لخصوص الجائر. لكن لو نظرنا إلى العبارة التي سبقتها، فكان الشهيد رحمه الله في مقام بيان أن الجائر لو أحال على محيل وقبل الثلاثة، المحيل والمحتال والمحال عليه، يقول في هذه الحالة يحرم على المالك المانع. فقبل هذه العبارة يحرم على المالك المانع، توجد عبارة في الوكالة والإحالة، وقال الشهيد الأول: لو أحال الجائر إلى وكيل أو محتال جاز التناول، يعني يجوز أن تأخذ الخراج من الوكيل أو من المحتال. ثم قال: ويحرم على المالك المال. فيتضح من العبارة السابقة جاز التناول أن قوله ويحرم على المالك المال هذا حكم من أحكام الإحالة، هذا حكم من أحكام الوكالة. يعني ما دام السلطان الجائر قد أحالك إلى على محتال أو على وكيل جاز التناول ويحرم المانع. إذا تصير العبارة ظاهرة في خصوص أحكام الإحالة وليست مطلقة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: لكن الظاهر من قوله الشهيد الأول ويحرم على المالك المانع أنه عطف على قوله جاز التناول. لا بأس نقرأ نهاية مقطع عبارة الشهيد الأول. لاحظ العبارة، قال: ولا فرق بين القبض الجائر إياها خراج المقاسمة أو وكيله وبين عدم القبض، منتصف صفحة 220. فلو أحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول. فلو جاز التناول، الجواب جواب لو، جاز التناول. نعم، إذا جاز التناول يعني جاز أخذ المال المحال، الخراج المحال، جاز أخذه من المحتال، جاز أخذه من الوكيل. ثم يقول ويحرم على المالك المانع، يعني ما دام جاز التناول هذا المالك الذي أحيل عليه لا يجوز له أن يمنع. إذا صار حرمة المنع من أحكام الإحالة. واضح العبارة؟ نرجع. قال: لكن الظاهر من قوله ويحرم على المالك المنع أنه عطف على قوله جاز التناول، فيكون، ما هو اسم يكون؟ يعني حرمة المنع على المالك من أحكام الإحالة بها. الإحالة بها يعني أموال الخراج والمقاسمة، من أحكام الإحالة بها أحكام التوكيل، أحكام البيع. فالمراد منع، هذا المقصود، منع المالك المحالة، منع المالك المحالة، يعني المالك يمنع الشخص الذي أحاله الجائر، والمشتري عنها، يعني منع المالك المشتري عنها، يعني عن أموال الخراج. يقول: وهذا لا إشكال فيه، هذا أجنبي عن بحثنا، أنه هل يجوز المنع مطلقا؟ لا يجوز. هل يجوز المنع من خصوص الجائر؟ فيه خلاف، هذا أجنبي عن بحثنا. قال: لأن اللازمة، لماذا لا إشكال فيه؟ قال: لأن اللازمة من فرض صحة الإحالة وفرض صحة الشراء تملك المحال والمشتري، فلا يجوز منعهما عن ملكهما. هذا من الواضح. جيد. الآن نأتي إلى عبارة أخرى وردت، عبارة: ولا يحل تناولها بغير ذلك. لاحظ عبارة الشهيد الأول، ما المراد بغير ذلك؟ لاحظ العبارة من البداية، يقول: وممن يتر، صفحة 220. قال: قدس سره، آخر شيء، آخر شيء، ويحرم على المالك المانع. قال: وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات والواقع والهبة والصدقة، ولا يحل تناولها يعني أموال الخراج والمقاسمة بغير ذلك يعني بغير الشراء وسائر المعاوضات والوقف والهبة والصدقة وإلى آخره. هكذا قلنا فيما سبق. الآن الشيخ الأنصاري يأتي باحتمال آخر، ولا يحل تناولها بغير ذلك. المراد يا أخي يا أخي أنت تتناول أموال الخراج والمقاسمة إما بإذن السلطان الجائر وإما بإذن السلطان العادل، ولا يحل تناول أموال الخراج بغير ذلك، يعني لا من السلطان الجائر ولا من السلطان العادل. لماذا؟ ما هو وجه عدم الحلية؟ لأن الأرض الخراجية أرض ملك لجميع المسلمين، فخراج هذه الأرض لجميع المسلمين، فمنعه سرقة وغصب لجميع المسلمين. لاحظ العبارة. قال: وأما قوله رحمه الله ولا يحل تناولها يعني أموال الخراج والمقاسمة بغير ذلك، قلنا بغير ذلك ما أشار إليه من هبة وشراء، الآن يحتمل احتمال آخر. قال: فلعل المراد به ما تقدم في كلام مشايخ المحقق الكركي من إرادة تناولها، قصد تناولها، تناول يعني خراج والمقاسمة بغير إذن أحد حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل، يعني يجوز أن تتناولها حتى من دون إذن الفقيه. فهنا حينما قال ولا يحل تناولها بغير ذلك يعني ما يجوز، إما تأخذها بإذن الجائر أو تأخذها بإذن الفقيه، أما لا من إذن الفقيه ولا من إذن الجائر لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا دليل على جواز ذلك. هذه الأرض ملك لجميع المسلمين، خراجها يرجع لجميع المسلمين، دل الدليل على جواز التصرف إذا أذن الجائر، ودل الدليل بجواز التصرف إذا أذن الفقيه العادل. أما التصرف فيها من دون إذن لا من الجائر ولا من العادل فلا دليل عليه. قال: من إرادة تناولها بغير إذن أحد، تناولها يعني التصرف فيها بغير إذن أحد حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل، وقد عرفت أن هذا، ما المراد هذا؟ حرمة التصرف بدون إذن الفقيه، تناول الخراج أو المقاسمة من دون إذن الفقيه مسلم فتوى ونصا، حرام ما يجوز في فتاوى الفقهاء وفي النصوص. الأمر الثاني، هذا الأمر الأول اللي عرفت أن هذا مسلم فتوى ونصا، حرمة التصرف من دون إذن الفقيه. الثاني هو أن الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين، يعني ذمي يستعمل هذه الأرض التي هي للمسلمين الخراج ما يسقط عنه. لماذا لا يسقط؟ لأن الأرض ملك لجميع المسلمين، فخراجها يرجع إلى جميع المسلمين. جيد. الآن يعلق تعليق آخر، هذا التعليق الثاني للشيخ الأنصاري على كلام الشهيد الأول. يوجد تعليق ثالث، قال: لا يجوز التصرف فيها، لا يجوز تناولها إلا بهبة أو معاوض أو وقف. يشكل على الوقف، ما المراد بالوقف؟ يقولون الواو هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. يعني هذه الأرض عين الأرض تبقى تحبسها ومنفعتها في سبيل الله. الناس والله هذا النهر هذه العين، العين باقية ذاتها باقية ومنفعتها الناس يجي تشرب من العين الجارية أو من النهر الجاري. فالمراد بالوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا ما يصدق في جميع الموارد الخراج والمقاسمة والزكاة. نعم يصدق في بعض الموارد، مثل ماذا؟ مثل وقف الأنعام في زكاة الأنعام، أو وقف الزرع في زكاة الغلات. هنا يصدق أنه حبس العين وتسبيل المنفعة. أما في الخراج فلا يصدق أنه حبس للعين وتسبيل للمنفعة. هذا إشكال الشيخ. قال ثم إنما ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره، ذكر الوقف في جملة التصرفات فيما يأخذه الجائر. ما الذي يأخذه الجائر؟ ثلاثة أشياء مورد بحثنا، وهو الخراج والمقاسمة والزكاة. وقد تقول لا، ليس المراد وقف الخراج اللي هو ضريبة مالية على الزار على الأرض، المراد وقف الأرض. واضح ولا؟ وليس المراد وقف الخراج على الأرض. يقول هذا لا يخلو عن إشكالين. لماذا لا يخلو عن إشكالين؟ لأن الأرض وقف لجميع لأن الأرض ملك لجميع المسلمين، أنت كيف توقفها؟ إذا لابد أن يكون مراد من الوقف وقف خراج الأرض وليس وقف نفس الأرض. نفس الأرض ملك لجميع المسلمين، ما يجوز توقفها. كريم من مال غيره، أرض المسلمين يروح يوقفها، ما إله حق. قال ثم إنما ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره الوقف في جملة التصرفات، تصرفات بيع شراء، فيما يأخذه الجائر يعني من خراج ومقاسمة وزكاة. وإن أراد وقف الأرض يعني الأرض الخارجية الخراجية المأخوذة منه يعني من الجائر، إذا نقلها السلطان إليه، السلطان نقلها إليه، قال هذه الأرض الخراجية أنا أهبك إياها، نقلها إليه لبعض مصالح المسلمين، مو نقلها إلى بعض مصالح، اقرأ العبارة جيدا. وإن أراد وقف الأرض لبعض مصالح المسلمين، هذه لبعض متعلقة بوقف، يعني الجائر نقل إليه هذه الأرض وهو أراد أن يقف الأرض لبعض مصالح المسلمين. قال فلا يخلو عن إشكال. ما هو وجه الإشكال؟ إن الأرض ملك لجميع المسلمين فلا يجوز وقفها. هذا تمام الكلام في مناقشة وملاحظة كلمات الشهيد الأول في الدروس. الآن نأتي إلى كلمات الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك. الشهيد الثاني قال هناك اتفاق من الأصحاب على عدم جواز المنع وعلى عدم جواز الجحود، فما المراد من المنع والجحود هنا؟ هل المراد خصوص منع الجائع أو المراد منع الخراج رأسان؟ يعني أبدا ما يطلع. في ناس كذي يقول لك لا أنا ما أخمس. تارة واحد يقول ليش ما تخمس؟ قال كلهم حرامية أنا ما أخمس، يلعبون بالفلوس. قال له واحد لا أقل يا أخي يا أخي، أنت خمس مدلين حرامية، أنت مو حرامي، سلام الله عليك أنت مو حرامي، أنت طلع الخمس وصرفه. يقول لا أنا ما أقصون على أن هذا هو بخيل مو راضي يطلع الفلوس. زي طلعوا الحرامي أحسن، طلعوا الحرامي يعني صار ما يخمس رأسين. يا أخي إذا تقول ذول حرامية وما تطمئن لأحد، لا أقل أنت سلام الله عليك. لكن بعض طلع سلام الله عليك، لا طلع عليك انت اللي ما طلع. واحيانا هكذا النفس لها مآرب وما يريد يطلع، طلع حجة. فهنا المراد المانع في كلمات الشهيد الثاني، هل المراد المانع لخصوص الجائع أو مراد المنع من رأس؟ الشيخ يقول المراد المنع من رأس بقرينة لفظ الجحود. لما يجحد يقول هذه الأرض أصلا مو خراجية، ما عليها خراج. هنا الجحود من أجل ماذا؟ من أجل إنكار أصل وجود خراج وعدم إرادة إخراج الخراج. قال وأما ما تقدم من المسالك من نقل الاتفاق، وين تقدم المسالك؟ صفحة 214 مو 16، هذا كل اشتباهات هنا غريب. يعني صفحة 214 الفقرة الثالثة، وفي المسالك في باب الأراضين بداية الثاني، التنبيه الثاني الفقرة الثالثة، وفي المسالك في باب الأراضين وذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها ولا التصرف فيها بغير إذنه، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه. نرجع لأصل كلام الآن. قال وأما ما تقدم من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائع والجحود، يعني جحود الخراج وعدم إعطاء للجائع، فالظاهر منه ما تقدم من المسالك أيضا ما ذكرناه من جحود الخراج ومنعه رأسان، يعني لا للجائر ولا للفقير. لطيف أحد الطلبة يعلمني يقول عندي أخو ما يخمس، ورحت يا مشهد قلت له يا أخوك خمس ترى فلوسك ما يصير فيها بركة. قال لا تقصون على النتون أنا ما أطلع خمس، ليش أطلع خمس؟ قال له ترى فلوسك تصير حرام. قال له أنت ما عليك أنا ما أخمس. راح يا طرقبة واشتروا تحف، طرقبة معروفة في مشهد تحف، يقول أنا اشتريت هذا الشيخ اللي يخمس، وأخو اللي ما يخمس هم اشترى تحف، خلوهم في الصندوق مع التاكسي. لما رجعوا مشهد نسوا التحف في الصندوق وراح التاكسي، فالتفت أخوه إليه قال لي بعض باع الحلال بالحرام، اثنينهم راحوا. وما تقدم من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر والجحود، فالظاهر منه أيضا ما ذكرناه من جحود الخراج رأسان لا عن خصوص الجائر، يعني لا منع الخراج عن خصوص الجائر مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل، يعني مع تسليم الخراج له النائب، هذا ما يشمله. فإنه رحمه الله بعدما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق صفحة 214 قال بلا فصل، هذا عبارته، ومن هذه العبارة نستفيد أنه أراد المنع رأسا. قال وهل يتوقف التصرف في هذا القسم الأراضي الخراجية على إذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكنا حاكم الشرعي من صرفها على وجهها، يعني من صرف الأراضي الخراجية ريع الأراضي الخراجية على وجهها يعني في مواردها، بناء على كونه الفقيه نائبا عن المستحق عليه السلام. من هو المستحق؟ الإمام المعصوم. ومفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك. ما الذي هو أعظم من الأراضي الخراجية؟ الحدود والتعزيرات. الظاهر ذلك يعني التوقف على إذنه. الشاهد هنا الظاهر ذلك. إذن ليس مراد المنع الخصوص الجائع، لأنه إذا أخذ الإذن من الفقيه منع الخراج عن الجائع. إذن مراد المنع رأسين، لا بإذن الفقيه ولا بإذن الجائع. وحينئذ يعني إذا حصل على إذن الفقيه فيجب، وحينئذ التوقف على إذن الفقيه فيجب عليه الفقيه صرف حاصلها في مصالح المسلمين. ومع عدم التمكن، ما تمكن من الرجوع إلى الفقيه، هو يصرفها حسبته. ومع عدم التمكن من تحصيل إذن الفقيه أمرها إلى الجائر، يعني يكون أمرها إلى الجائر، يعني أولا يرجع إلى الفقيه العادل الجامع للشرائع، إذا ما تمكن إلى السلطان الجائر. يعني هذا معناته أنه يجوز منع الخراج عن الجائر. جيد جيد، تصرف يا أخي يا أخي لا بإذن السلطان العادل ولا بإذن السلطان الجائر، هذا لا دليل عليه. قالوا أما جواز التصرف فيها كيف اتفق، يعني ماذا كيف اتفق؟ يعني من دون إذن الفقيه ومن دون إذن السلطان الجائر لكل واحد من المسلمين، فبعيد جدا، بل لم أقف على قائل به، لأن المسلمين بين قولين. المسلمين يعني يشمل حتى علماء السنة، فقهاء السنة، لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقف التصرف على إذنه، فقهاء السنة، وبين مفوض الأمر إلى الإمام عليه السلام الشيعة الإمامية، ومع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما إذن الجائر وإذن العادل لا دليل عليه. انتهى هذا كلام الشهيد رحمه الله في المسالك الجزء الثالث صفحة 55. جيد، ما المراد بالتوقف؟ التوقف على إذن الفقيه ما المراد به؟ الشيخ الأنصاري يقول صورتين، يقول قطعا ليستا مرادتين. ما هي الصورة الأولى؟ الصورة الأولى غير المرادة. يا أخي إذا أخذت الإذن من الجائر أيضا يجب أن تأخذ الإذن من الفقيه العادل، هذا غير متصور. ما دام أخذت أنت من الجائر خلاص، ما لأن الروايات ماذا أمضت؟ النصوص أمضت تصرف الجائر، فإذا الجائر أعطاك لا حاجة إلى إذن الإمام عليه السلام. إذن ليس المراد من إذن الفقيه إذن الفقيه بعد إذن الجائر، هذه الصورة الأولى اللي ننفيها. الصورة الثانية اللي ننفيها، يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، هذا الجائر ما إليه سلطنة على الأرض، هذه الأرض أصلا مو تحت دولته، أو لا تحت دولته لكن فقد السيطرة في هذا المكان، بعد ما تحتاج إلى إذن الجائر. لماذا تحتاج إلى إذن الجائر في هذه الصورة؟ إذن الجائر ما تحتاج إليه، خصوصا إذا أرض من البداية ما كان مسيطر عليها، يعني هذه الأرض من البداية ليست تحت سلطنة دولته، لأنها تحت سلطنة دولته وخرجت. قال وليس المراد من التوقف واحد التوقف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر. بعد ما دام أخذت الإذن من الجائر لا معنى للتوقف على إذن الفقيه. اثنين، ولا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض، يعني كما لو كانت الأرض من البداية تحت يد الفقيه، فهنا ليس المراد التوقف على إذن الفقيه في صورة عدم استيلاء الجائر، هذا من أوضح الواضحات ما يحتاج تنصالي. وكيف كان الآن بيختصر لنا، يعني ماذا وكيف كان، يعني سواء قلنا بلزوم إذن الجائر أو لزوم إذن الفقيه، وكيف كان يعني المدار على الجائر فقط أو المدار على الجائر والفقيه. فقد تحقق مما ذكرنا أن غاية ما دلت عليه النصوص والفتاوى كفاية إذن الجائر في حل الخراج يعني الإمضاء، وكون تصرفه الجائر بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط، أحيانا يسقط من ذمتك الخراج، يبرد ذمتك روح ما عليك خراج، والإسقاط وغير ذلك نافذا. لماذا؟ لأن الروايات أمضته، أمضت عمر السلطان الجائر. يعني نريد أن نقول الكلام في أمرين، الأمر الأول هل تصرف الجائر ممضى؟ نعم، الجواب نعم. السؤال الثاني هل الإمضاء ينحصر بإذن الجائر؟ الجواب لا. من قال بالسلطنة يقول نعم هذا لا يجوز المنع عن الجائر، وأما من لم يقل بالسلطنة يقول يجوز أن تأخذ الإذن من الحاكم العادل الفقيه الجامع للشرائع وتتصرف. قال أما انحصاره بذلك، انحصاره يعني جواز التصرف بذلك يعني إذن الجائر، فلم يدل عليه دليل ولا أمارة. الآن بيترقى، بال دائما للإضرام بيترقى، بيشكك أكثر، يقول يمكن أن نناقش في كفاية تصرف الجائر في الحلية. يعني يا أخي يا أخي إذا أنت تتمكن من الرجوع إلى السلطان العادل أو إلى الفقيه العادل قد يشكك في كفاية إذن الجائر. ربما يقال إن الجائر قد أمضي تصرفه حيث لا يمكن تحصيل الإذن من العادل، وأما إذا أمكن تحصيل الإذن من العادل فلا تصل النوبة إلى السلطان الجائر. لاحظ كيف ترقى، في البداية قال تصرفه ممضى، ثانيا قال لا ينحصر، ثالثا قال يا أخي يا أخي مو بس إن التصرف ممضى ولا ينحصر، من يقول إن تصرف ممضى مطلقا؟ تصرف ممضى حيث لا يمكن تحصيل العادل، فإذا أمكن تحصيل الإذن من العادل أول الكلام إن تصرف ممضى. قال بل لو نوقش في كفاية تصرفه الجائر في الحلية وعدم توقفها، الحلية حلية التصرف، على إذن الحاكم الشرعي مع التمكن، يعني مع التمكن من الوصول للحاكم الشرعي لتحصيل إذنه، بناء على أن الأخبار الظاهرة في الكفاية كفاية إذن الجائر منصرفة إلى الغالب. ما هو وجه هذه الدعوة الانصراف؟ غالبا في ذلك الزمان كان وإن مثل يعيشون ظرف التقية، ما تقدر تحصل إذن الإمام في المدينة وهذا الشيء في العراق، وأنا حصل إذن الإمام والأرض الخراجية في العراق. على أن الأخبار الظاهرة في الكفاية منصرفة إلى الغالب من عدم تيسر استئذان الإمام عليه السلام ونائبه أمكن ذلك، يعني أمكن المناقشة، لكن يقول هذه المناقشة غير تامة، ظاهر الروايات الإمضاء مطلقة، ظاهر الروايات التيسير أصلا تصعب على العمال، صعب على الشيعة والموالين. قال إلا أن المناقشة في غير محلها، لأن المستفاد من الأخبار الإذن العام، يعني لكل شيعي، هناك إذن عام لكل شيعي من الأئمة عليهم السلام، يعني توسعة على الشيعة، توسعة عليهم بحيث لا يحتاج بعد ذلك، يعني إذن الجائر، إلى إذن خاص يعني من الإمام عليه السلام في الموارد الخاصة منهم عليهم السلام، ولا من نوابهم، ما تحتاج لإذن خاص لا من الأئمة ولا من النواب. هذا كله، ماذا يعني هذا كله؟ يعني قولنا إذن الجائر وتصرفه نافذ مع استيلاء الجار على تلك الأرض. وأما يا أخي إذا ما استولى، نقول لك وجاء مرحبا وش دخل بقى؟ كلامنا كله فيما لو كان للجائر سلطنة على الأرض الخارجية، وأما إذا لم تكن له سلطنة لا معنى لتحصيل إجازته وإذنه. قال هذا كله يعني نفوذ إجازة الجائر في الأرض الخراجية مع استيلاء الجائر على تلك الأرض والتمكن من استئذانه، وأما مع عدم استيلائه الجائر على أرض خراجية لقصور يده عنها، هي خارج عن دائرته، لعدم انقياد أهلها له ابتداء من البداية أصلا مو تحت حكومته، أو طغيانهم أهلها عليه بعد السلطنة عليهم، كان متسلط عليهم قاموا على الثورة وصار حكم ذاتي. فالأقوى خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداء، ما وجه الخصوصية هنا؟ نفي السلطنة أوضح. فالأقوى عدم جواز استئذانه وعدم مضي إذنه فيها، يعني عدم نفوذ إذنه، كما صرح به بعض الأساطير الشيخ جعفر كاشف الغطاء حيث قال بعد بيان أن الحكم مع حضور الإمام عليه السلام مراجعته، مراجعة الإمام أو مراجعة الجائر مع التمكن، أحيانا ما تقدر تتمكن تراجع الجائر، تراجع وطير راسك. وأما مع فقد سلطان الجاور أو ضعفه عن التسلط أو عدم التمكن من مراجعته سلطان الجاور، فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي، إذ ولاية الجائر إنما ثبتت على من دخل في قسم رعيته، يعني تحت قبضته، حتى يكون في سلطانه ويكون مشمولا لحفظه من الأعداء وحمايته. فمن بعد عن سلطانهم أو كان على الحد فيما بينهم، على الحد يعني الحدود فيما بينهم بين السلاطين الجور، هذه دولة جور وهذه دولة جور، هو على الحدود، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، أو تقوى عليهم فخرج عن مأموريتهم، والله هذا الشيخ عشيرة وقبيلة عنده عدة وعتاد استقل عنهم، فلا يجري عليه حكمهم، بعد هو دولة بروحه، اقتصارا على المقطوع به من الأخبار، يعني القدر المتيقن، يعني الأخبار التي تقول إذن الجائر ممضى، القدر المتيقن منها أنها تشمل ما هو تحت سلطنة الجائر، ما هو خارج سلطنة الجائر نشك في شموله، فنقتصر على القدر المتيقن. نعم لو كانت الأخبار مطلقة، نعم، لكن يدعى أنها ليست مطلقة، هي ناظرة ومنصرفة إلى خصوص السلطان الذي له هيمنة وسلطنة، فلا يجري عليه حكمهم اقتصارا على المقطوع، يعني القدر المتيقن المقطوع به من الأخبار وكلام الأصحاب، في قطع الحكم بالأصول والقواعد، في قطع يعني في مخالفة، هذا قاعدة ضابطة جيدة. لاحظ معي في الفقه الصناعي دائما أولا تقرر مقتضى الأصل في المسألة ثم تبحث عن مقتضى الدليل قبل أي مسألة. ما هو مقتضى الأصل في المسألة؟ هل البراءة أو الاشتغال؟ ثم تبحث في مقتضى الأدلة. إذا بحثت مقتضى الأدلة هناك قدر متيقن من الدليل وهناك قدر مشكوك، هذا القدر المشكوك ترجع فيه إلى الأصل، هل الأصل براءة أو الأصل اشتغال. هنا بالنسبة إلى المال الخراجي مقتضى القاعدة قبل النصوص، مقتضى القاعدة هل يجوز أخذ مال الخراج من السلطان الجائر أو لا؟ مقتضى القاعدة عدم الجواز، الحرمة، حرام، ما يجوز. خرجنا عن هذا الأصل، خرجنا عن هذه القاعدة بماذا؟ بالنصوص الدالة على جواز وإمضاء إذن السلطان وإمضاء خراج السلطان. إمضاء خراج السلطان له قدر متيقن فيما هو تحت سلطنته، وهناك قدر مشكوك وهو ما ليس تحت سلطنته. إذا نشك الدليل إمضاء السلطان، عمل السلطان، هل يشمل ما ليس تحت دائرته أو لا؟ نشك، ما يشمل الدليل. ما دام شككنا والدليل ما يشمله نرجع إلى مقتضى الأصل ومقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة الحرمة، وبالتالي إذن السلطان فيما ليس تحت سلطنته ليس نافذا ولا جائزا. واضح إن شاء الله، هكذا يريد أن يقول. قال فلا يجري عليه حكمهم اقتصارا على القدر، على المكتوب قدر المتيقن به من الأخبار وكلام الأصحاب، يعني الدالين على إمضاء إذن الجائر، في قطع الحكم يعني في مخالفة الحكم بالأصول والقواعد. الحكم بالأصول والقواعد ما هو؟ حرمة أخذ الخراج من السلطان، هذا مقتضى الأصل ومقتضى القاعدة. خالفناه وقلنا وقطعنا هذا الحكم وقلنا بالجواز ببركة النصوص، النصوص قد يدعى اختصاصها بالسلطان ودائرة نفوذ دولته وتخصيص ما دل على المنع عن الركون إليهم والانقياد لهم للظلمة. واضح ولا؟ لأنه يعني ماذا يريد أن يقول وتخصيص؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأخذوا الخراج، أخذوا الخراج من الظالم ركون إلى الظالم أو لا ركون. إذن مقتضى القاعدة الأولية حرمة الركون إلى الظالم وحرمة أخذ الخراج من الظالم. خصصنا ولا تركنوا، خصصناها بخصوص إذن في الخراج ببركة النصوص، فنقتصر على القدر المتيقن من المخصص. ما هو القدر المتيقن من المخصص؟ إذن الجائر في حدود سلطنته، وأما إذن الجائر في غير حدود سلطنته فهذا خارج عن الدليل المخصص، فنرجع إلى العام وهو ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. واضح المطلب إن شاء الله. قال وتخصيص يعني بعد واقتصارا على المقطوع به من الأخبار وكلام الأصحاب في موردين. واحد، المورد الأول في قطع الحكم بالأصول والقواعد، مقتضى الأصول والقواعد هو حرمة أخذ الخراج من الظالم. اثنين، وفي تخصيص ما دل على المنع عن الركون إليهم الظلمة والانقياد لهم للظلمة. يعني فالقدر المتيقن من الخروج عن الركون إلى الظلمة هو الخروج عنهم في مال الخراج الذي تحت سلطنتهم، لا في مال الخراج الذي هو خارج عن دائرة سلطنته. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.